الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستمرارا في شرح عقيدة علي بن المديني رحمه الله تعالى، نقول ثم قوله: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. قال: والغزو مع الأمراء ماضي إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان. مخالف، وليس من فضل الجمعة شيء، إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم، لا يكون في صدره حرج من ذلك. ومن خرج على أئمة المسلمين عن إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الآثار وجميع الآثار. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو من هو يحكم فيه. هذه الفقرة البيان لمسألتين عظيمتين. الأولى مسألة أولياء الأمور، أمور المسلمين وما لهم من الحقوق، والثانية التحذير من الخروج على الحاكم المسلم، وبيان ما عليه إذا عرض للإنسان عارض من خوارج أو قطاع طرق أو نحو ذلك. فأما السمع والطاعة لأئمة وأمراء المسلمين فهي واجبة وحتم، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة. فيما أحب وكره. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعة الله طاعتي، ومن طاعتي طاعة أمرائي. ثم إن طاعة أولياء الأمور سبب لصلاح البلاد والعباد، أي في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطاعتهم سبب لصلاح البلاد والعباد، والافتئات عليهم وعدم الطاعة لهم في المعروف سبب للفساد العريض. ولا أدل على ذلك مما حصل في البلاد الإسلامية بسبب الثورات والانقلابات، وما يحصل بسبب المظاهرات والاعتصامات وأنواع الخروج. فالخروج على الحاكم ضرر على الأمة، وفساد الحاكم ضرره على نفسه. وقد صبر الصحابة رضي الله عليهم على الحجاج بن يوسف، وكان ظالما غاشما فاسقا لا يرعى حرمة، وسفك الدماء عنده من أسهل ما يفعل. نسأل الله السلامة. والخلافة تكون إما بعهد الإمام الأول إليه، أو بإجماع الناس عليه. عهد الإمام الأول إليه كما فعل أبو بكر بعمر رضي الله عنه، وإجماع الناس عليه كما فعل الصحابة بأبي بكر رضي الله عنه، أو بأخذها عنوة يأخذها بانقلاب أو بنحو ذلك. فإذا استتب له الأمر لا يخرج عليه، لا يجوز الخروج عليه، كما تقدم وأشار إليه المصنف. قوله: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. ولا يشترط أن يذهب إلى الإمام ويضع يده في يده ويبايعه، وإنما يكون ملتزما للطاعة. فإذا التزم الطاعة فهو تحت البيعة. قوله: برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، رد على الخوارج الذين يجوزون الخروج على الحاكم الظالم، وهكذا الرافضة ومن إليهم ممن يرى الخروج. بل إن كل بدعة ترى السيف. قال أبو قلاب الجرمي: ما ابتدع رجل من بدعة إلا رأى السيف. وقال أيوب السختياني: فرقتهم الأهواء وجمعهم السيف. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الغزو مع الأمراء، الغزو والجمعة والجماعة والعيد، كل ذلك جائز مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وأبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، كيف إذا كانت علينا أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يدفعون صدقاتهم، وهكذا المسلمون إلى الحجاج وغيره من الأئمة الظلمة، ويحضرون الجمعة والأعياد. ولا يجوز التخلف عن جماعة المسلمين لما فيه من الافتئات. وإذا كانت البدعة التي عليها الحاكم أو من ولاه الحاكم لإمامة المسلمين في الجمعة والعيد وغيره بدعة مفسقة، فالصلاة خلفه صحيحة. وإن كانت بدعة مكفرة، كأن يكون رافضيا أو باطنيا أو زنديقا، فيصلي خلفه ثم يعود إلى البيت فيعيد الصلاة كما كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله. ومن لم يشهد الجمعة مع أئمة المسلمين فليس له من الجمعة نصيب ولا أجر. فيجب اعتقاد ما سار عليه السلف رضوان الله عليهم، ونصلي ونرى الصلاة صحيحة وتنشرح بذلك صدورنا، ما نتحري نقول لعلها ما تقبل أو تقبل، ما دمنا نصلي خلف المسلم فالصلاة صحيحة. له عليه بدعته وإساءته ولنا الإحسان. فإن الصحابة قد سألوا، أو بعض التابعين وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ورحمه، سأل عثمان بن عفان عن الصلاة خلف الخوارج فقال صلي، فإن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فلك وعليه. قوله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه على ما تقدم. الأمر الأول بإجماع الناس عليه واختيار أهل الحل والعقد له. الأمر الثاني بعهد الإمام الأول إليه. الأمر الثالث بأخذها عنوة واستتاب الأمر له، فلا يجوز هنا أن ينازع. فمن خرج عليه فهو شاق مخالف لما دلت عليه الأدلة. فإن مات ميتته جاهلية كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها فمات فميتته ميتة جاهلية. فالأدلة على ذلك كثيرة، تجدها في كتاب الإمارة من صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. قال: ولا يحل قتال السلطان ويخرج عليه، هذا منكر عظيم لما يسبب من الفساد في الأرض، وقد عمله الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، لأنه سار على سير الخوارج، والبدعة ضلال كبير في الدنيا والدين. ثم أشار إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة قتال الخوارج واللصوص. إذا عرضوا الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يدافعهم بدون القتل، فإن قتل أحدهم بدون يعني مع المدافعة ولم يكن نيته القتل فهو معذور إن شاء الله وليس عليه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع القصاص في حق الصائل على ما يقضم أحدكم أخاه كما يقضم الفحل، فالصائل يدفع، لكن لا يقتل إلا إذا قتل من غير قصد فدمه هدر، وإذا فر لا تتبعه، وإذا جرح لا تجهز عليه، لأن إقامة الحدود إلى السلطان وإلى الأمراء ليست إلى كل أحد. وإن قتل المبغى عليه فقتله شهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا تدفع الزكوات إلى الأمراء، فإن أوصلوها إلى من يستحقها فالحمد لله، وإن لم يوصلوها فقد ارتفع الإثم عن صاحب المال وليس عليه شيء. فإن لم يكن الإمام مشددا في هذه المسألة ويأذن لصاحب المال أن يوصل زكاته إلى الفقراء فهو أفضل حتى تطمئن قلبه وينشرح صدره لذلك. لكن إذا كان الإمام ربما يلحقه أذى فلا يجوز أن يذهب ويدفعها إلى غيره ويضر نفسه. قال رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمل ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب وما نرجو له رحمة الله عز وجل. يعني رجل مثلا زنى أو قتل نفسه، ونحن نجد في الأحاديث أن قاتل نفسه في النار، ومن قتلها نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ونحن هذه الأحاديث، فمع ذلك لا نحكم عليه بنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، كما أننا لا نجزم للمصلي الصائم الطائع بالجنة، ولكن نرجو له الجنة، إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجزم له، كالعشر المبشرين بالجنة، ومن تقدم ذكرهم في باب الصحابة، وغيرهم كثير. فلا يشهد لأحد بجنة ولا نار. هذا هو المذهب الحق والقول الراجح في المسألة. وأما حديث عمر رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا شهدتم له بالجنة فوجبت له الجنة، وهذا شهدتم له النار فوجبت له النار. فالجزم هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما هو على الرجاء في حق المؤمن وعلى التخوف في حق العاصي، إلا من مات على الكفر فيجزم له بالنار، لأن الكافر في النار. وعمرو بن العاص رضي الله عنه يقول في زمن في شرحه لزمن كفره: ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ولما ذكر ما كان عليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. فرحمة الله واسعة للمسلمين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقد قضى الله عز وجل على نفسه أن لا يخلد في النار إلا من كتب عليه الخلود، فأما المسلم فمآله إلى الجنة، وإن عمل قبل ذلك أي عمل. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. ذكر هنا أقسام الناس من حيث الذنوب والمعاصي. القسم الأول: من كان ذنبه كفر وردة فهو غير داخل تحت المشيئة، وهو مخلد في النار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في موطنين من سورة النساء. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقال: من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. القسم الثاني: من لقي الله عز وجل بذنوب الكبائر وقد تاب منها. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويتوب الله على من تاب. يتوب الله عز وجل على من تاب، بل إن الله ويبدل سيئاته حسنات، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. القسم الثاني من لقي الله عز وجل بذنب فيه حد وقد أقيم عليه الحد في الدنيا كأن يكون قتل سرق زنى وأقيم عليه الحد فهو كفارة له على الصحيح كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن أصاب من ذلك حد فأقيم عليه فهو كفارة له. القسم الثالث أو الرابع من أذنب ذنبا ومات ولم يتب منه مات مصرا عليه ولم يتب منه وكان الذنب فيما دون الشرك فهذا أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن يتب ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم. قال والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. في هذا رد على من ينكر الرجم فالرجم حق في كتاب الله كما قال عمر رضي الله عنه وعليه الإجماع ورجم رسول الله ماعزا ورجم المرأة الغامدية وأحاديثه كثيرة وإنما ينكره المبتدعة إذا كان زنى وهو محصن. أما إذا زنى وهو دون الإحصان وهو بكر فإنما يجلد 100 جلدة لكن يكون بشروط. الشرط الأول يعني أن يشهد 4 شهود أنه زنى. الثاني إن لم يوجد 4 شهود يشهد على نفسه ويعترف ويقر بذلك. قال ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر فمن أظهر الكفر قتل. يقول رحمه الله أنه لا يجوز تنقص الصحابة وتنقصهم بدعة والكلام فيهم بدعة بل يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله إذا كان تنقصهم للدين الذي يحملونه والعقيدة التي دعوا إليها أو كان التنقص لهم في أمر يطعن في عدالتهم فإن الله أمرنا بالترحم عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عائشة رضي الله عنها تقول يا ابن أخي أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. وقد تقدم الكلام في شأن الصحابة بما يغني. قال والنفاق هو الكفر أي النفاق الاعتقادي هو الكفر. فالنفاق نفاقان نفاق عملي مثل الكذب وخلف الوعد ونحو ذلك على ما يأتي ونفاق اعتقادي وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. فالمنافقون الاعتقاديون يعاملون بما ظهر منهم فإن كان الظاهر منهم الإيمان عاملوا معاملة المسلمين المؤمنين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن هذا حاله وإن ظهر فإنهم يعاملون معاملة المرتدين ويقام عليهم حكم الله سبحانه وتعالى على ما هو مبين في موطنه. والنفاق مرض خطير قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا. وقد بين الله صفاتهم في سورة التوبة وفي سورة المنافقون في سورة الأحزاب وفي سورة النساء وفي أول سورة البقرة ذلك لضررهم وخطرهم ولأنهم يضرون الدين من الداخل. قال وهذه الأحاديث التي جاءت 3 من كنا فيه فهو منافق جاءت على التغليظ حديث أبي هريرة 3 من كنا فيه آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حديث عبد الله بن عمر بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني لا نكفر فاعل ذلك، وإنما نرويه ونسمه بما وسم به. قال: مثل: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا كفر دون كفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المؤمنين إذا يعني الله عز وجل يقول في شأن المؤمنين إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فليس بكفر يخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. ومثل ذلك: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، والحديث الأول جاء عن ابن عمر وعن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غير الصحيح. فالقاتل المقتول في النار مستحق للنار، لكن لا يجزم له بالنار، وهذا فيه وعيد على أن قتل المسلم لا يجوز وحرام. قال: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: أسباب المسلم فسوق من الفسق من الذنوب، وقتاله من أفعال الكفار، وليس معنى ذلك أن من قاتل المسلمين يكفر، وإنما هو ضال وهو مخالف لما نهى الله، وهو مخالف لما أمر الله به من أداء حقوق المسلمين، مرتكب لما نهى الله عنه. وأدلة الوعيد في حق من كفر المسلمين كثيرة: من كفرهم أو كذلك قتلهم أو انتهك أعراضهم، وقد بينت ذلك في غير ما موطن من الكتب. فأحكام كتابي أحكام قتل النفس المعصومة تكلمت فيه عن هذه المسائل بتوسع. ومثل: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، كله كفر دون كفر، وليس معنى ذلك أنه كفر يخرج من الملة. وقد تكلم النووي عن هذه المعاني في شرحه على صحيح مسلم، وأنه لا يكون كافر إلا من استحل ذلك، كفر الاستحلال، أما وغير ذلك من أنواع الكفر. لكن إذا لم يكن مستحلا وإنما عصى الله عز وجل المعصية فهي دون الكفر. قال: ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. فيه الدلالة على السير على مذهب السلف رضو الله عليهم وعدم الإحداث في دين الله. والخوارج حين فسروا هذه الأحاديث بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، والمرجئة لم يبالوا بهذه الأحاديث، المرجئة لم يبالوا بهذه الأحاديث، فعندهم يعني فاعل الكبيرة كامل الإيمان، والخوارج فاعل الكبيرة فيما دون الشرك عندهم كافر، وكلاهما على طرفي نقيض. قال: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، النساء الرجال الفقراء، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا أي النساء. فمن زعم أنهما لم يخلق فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. المسألة الأولى في باب الجنة والنار أنها موجودة الآن وأنهما مخلوقتان. مسألة الثانية أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكسوف: ورأيت الجنة والنار، رأيت فيها عمرو بن لحي، رأيت النار وفيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، ورأيت المرأة الحميرية في النار، وهكذا نحو ذلك. ودخل الجنة قال: سمعت صوت نعال بلال أو نحو ذلك، فقال للمرأة: وسمعت الغميصاء، ورأيت قصرا، ما تقدم من الأحاديث. فالجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. الجنة في السماء السابعة، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، والنار في الأرض السفلى. والمسألة الثانية أنهما خلقتا للبقاء لا للفناء، قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا في غير مموت. وقوله أرواح الشهداء تصرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها، يعني نؤمن أن الشهداء أحياء في قبورهم، كما قال الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لأن أرواح الشهداء في طير في أجواف طير خضر تصرح من الجنة حيث شاءت، إنما نسمة المؤمن في جوف في طير خضر تصرح من الجنة حيث شاءت، نسمة المؤمن طير خضراء تصرح من الجنة حيث شاءت، ونسمة الشهيد في جوف طير خضراء تصرح من الجنة حيث شاءت. وهذا دليل على أن أرواح المؤمنين في الجنة وكذلك أرواح الكافرين في النار، وجاءوا بغير هذه الأقوال، لكن هذا هو القول الصحيح كما بيناه في كتابنا عذاب القبر ونعيمه. قال وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالله ورسوله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغيرا أم كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه زجرا له ولأمثاله. أما صاحب المسلم الذي صاحب الكبيرة استغفر له ويدعى له، هو بحاجة إلى هذا الدعاء وإلى هذه الشفاعة. قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أنه وراء ذلك خير إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس التيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلم ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجة، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. يعني هذه الخاتمة ختم بها رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الاختبار بمحبة الصالحين والمجالسة لهم، فمن كان محبا للصالحين مجالسا لهم يذكر جميلهم ويدعو لهم فهو منهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومن كان مجالسا لأهل البدع وخالطا لهم يثني عليهم فهو منهم ويضاف إليهم. فهذه مسألة الاختبار عليها أدلتها وقد بينتها في غير ما موطن، ومنها عون الباري كتاب عون الباري وغير ذلك من الكتب تضمنت أن الاختبار جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يرغبه إلا منافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي هريرة اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه إلى المسلمين أو إلى المؤمنين. وهكذا البربهاري ربما يذكر مثل هذه النقولات أو مثل هذه الأقوال عن الأئمة أو من نفسه على أن الإنسان يختبر بحب الصالحين. إذا رأيت الرجل يحب أنس بن مالك وكذا وكذا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب واصل بن عطاء الغزال وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالمرء يعرف بجليسه والمرء يعرف بخدنه، وهذا تعليق مختصر على هذه العقيدة، عقيدة علي بن المديني، وانتهينا منها اليوم والحمد لله رب العالمين في أول شهر شعبان عام 1438.